لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله وسلم عليك يا مولاي وابن مولاي يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك يا حبيب الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين الهادين المهديين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. ذاك المنى لو أن ذلك يحصل يا غريب يا مظلوم ويا شهيد كربلاء. الله يا حامي الشريعة، أتقر وهي كذا مروعة؟ بك تستغيث وقلبها لك من جوان يشكو، صدوعا تدعو وجرد الخيل مصغية لدعوتها سميعا. ما ذنب أهل البيت حتى منهم أخلوا ربوعا تركوهم شتى مصائبهم وأعظمها فجيعا. فمغيب كالبدر ترتقب الورى شوقا طلوعا، مكابد للسم قد سقيت حشاشته نقيعا. نعم، على هذا الحال وبهذا المنوال قضى أهل البيت حياتهم بين مسموم ومقتول. ساعد الله قلب مولاتنا الصديقة فاطمة الزهراء كأني بها تخاطب شيعتها بلسان الحال. بكل بلد وكل واد من أولاد بدر غاب، ذاب قلبي من مصايبهم مني الراشة. كل صباح وكل مسية ينفقد مني ولا يا ابتداهم بالفيافي ولا يأوون بلايا خالية منهم منازلهم ولا منهم أحايا بس حرم ويتام عظم الامصايا بعد راحوا بالمباني وبعد راحوا بالسجود والذي بالبر هاما وللوطن ما يرجعوا والقضوا بالسم غيله يا خلق ما ينحصى والذي انذبحا وتضيل اجسادهم فوق الترى لكنما الامر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون والعاقبة للمتقين وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ولا عدوان إلا على الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون الإمام الثاني من أئمة المسلمين والنور المبين هو سيدنا ومولانا الإمام الحسن بن علي الزكي صلوات الله وسلامه عليه ولشرف النبي وآله صلى الله عليه وآله ولتعجيل الفرج لولي الأمر على فرجه الشريف نوروا قلوبكم وطيبوا أفواهكم الصلاة على محمد وآل محمد ثلاثة
اللهم صلي وسلم على محمد وآل محمد اللهم صلي وسلم على محمد وآل محمد
اللهم صلي وسلم الإمام الحسن الزكي صلاة الله وسلامه عليه كان مولده الشريف في السنة الثالثة للهجرة في النصف من شهر رمضان المبارك وبولادة الإمام الحسن الزكي صلاة الله وسلامه عليه يذكر التاريخ أولا رؤي فيه النبي صلى الله عليه وآله في يوم مولد الإمام الحسن رؤي فيه فرحا مسرورا ما رؤي مثله في يوم من الفرح والابتهاج الذي كان غمر قلب النبي صلى الله عليه أيضا في نفس اليوم أو بعد ولادة الإمام الحسن سلام الله عليه سنت بعض السنن التي تجرى ويقام إجراؤها لأبناء المسلمين يعني قبل ولادة الإمام الحسن تلك السنن ما موجودة، إنما ابتدأت بمولد الإمام الحسن. طبعا بالنسبة للأمر الأول وهو فرح النبي وابتهاج النبي، طبعا مو ابتهاج لأجل أنه والله أصبح جدا، لأن النبي الآن أصبح جد فهو فرح مسرور ورزق ولد أو ما شابه. بلا شك أن هذا الفرح العظيم العميق الذي غمر قلب النبي مو سببه هو مسألة القرابة واللي تربطه بالإمام الحسن، لا، أن هذا الفرح لهذا المولود نفسه، لأن هذا المولود سيقوم بدور عظيم في بناء هذا الدين وتقوية هذا الدين والحفاظ على هذا الدين، بالإضافة إلى ما سيتم من طريقه هداية الكثير وتبصر الكثير. فمن هنا كان النبي صلى الله عليه وآله مبتهجا ومسرورا، مو لأنه مجرد والله هذا ابن بنته واليوم النبي أصبح جد فهذه الفرحة عظيمة، لا، الفرحة العظيمة إلى نتاج هذا المولود، إلى ما سيقدمه، إلى الدور العظيم الذي قام به مولانا الإمام الحسن سلام الله عليه. أما بالنسبة إلى الأمر الثاني وهي السنن التي مع ولادة الإمام الحسن وببركة مولد الإمام الحسن سلام الله عليه سنت وشرعت للمسلمين أو لأولاد المسلمين، مسألة الأذان والإقامة، كما تذكر الروايات أنه بعد أن جاء النبي صلى الله عليه وآله إلى بيت فاطمة صلوات الله وسلامه عليها، وجاء الإمام علي عليه السلام يحمل الحسن ووضعه في حجر النبي، تلقاه النبي بالبوشر وأذن في أذنه اليمنى وأقام في اليسرى، نفس الأذان ونفس الإقامة التي يؤتى بهما للصلاة، يعني هذا الأذان ليس مختلف، الأذان الذي يؤذن في أذن الطفل بعد مولده والإقامة ما هو مختلف عن الأذان والإقامة التي نأتي بها للصلاة، نفسه هو، نفس الألفاظ ونفس الكيفيات والترتيب. ولا شك أن هذا إلى أثر كبير في صيانة روح الطفل المولود، والنبي الأكرم صلى الله عليه وآله كما في الرواية عنه أنه قل كل مولود يولد على الفطرة وإنما أبواه يهودانه أو ينصرانه، فهذا كل مولود يجي إلى الدنيا يجي بفطرة صافية، بفطرة ناصعة، فممكن أن يطرأ على هذه الفطرة بعض العبث، وممكن تتلوث ببعض التلوث المعنوي. فمن هنا هذا الأذان بلا شك له دور في صيانة هذه النفس، في الحفاظ على طهارة هذه الفطرة المفطور عليها هذا الإنسان. فمن هنا توصي الروايات أنه يؤذن في أذن المولود ساعة ولادته، وحتى لو حصل تأخير لكن إذا كان في ساعة الولادة يكون أفضل جدا، وهذا ما يؤكد أنه لهذا الأذان وهذه الإقامة دور في حفظ فطرة المولود. الأمر الثاني التسمية قام به النبي صلى الله عليه وآله. النبي التفت للإمام علي قال له: ما أسميته؟ قال: ما كنت لأسبق رسول الله صلى الله عليه وآله في تسميته، فسمه أنت يا رسول الله. فقال: ما كنت لأسبق ربي في تسميته. فهبط الأمين جبرائيل وقال له: يا رسول الله أو يا محمد صلى الله عليه وآله، العلي الأعلى يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويهنئك بهذا المولود ويقول: سمه، فإن عليا منك بمنزلة هارون من موسى، فسمه باسم ابن هارون. قال: وما اسمه؟ قال: شبر. فقال: لساني عربي ولسان هارون عبري. فقال: سميه الحسن. فإذا في الحقيقة التسمية جاءت من الله سبحانه وتعالى، كما أن هناك يعني نص يذكره المؤرخون أن اسم حسن وحسين ما كان العرب ولا غير العرب يستخدمونه قبل تسميتهم. يعني الله سبحانه وتعالى أراد أن لهذين الاسمين أن تكون في الأمة الإسلامية مفتتحة بهذين المولودين العظيمين، فكأنما صان أفكارهم وأجسادهم، مع أنه اللغة العربية يعني من شأنها الاشتقاقات، و يعني سهلة في مسألة الاشتقاقات، مع ذلك نعم كانوا مثلا يقولون مثلا قد يسمون مثلا مو حسن مثلا حسان مثلا يسمون، إلا حسن وحسين ما سموا إلا من بعد هذين المولودين العظيمين. المهم هنا هم تعليق آخر، طبعا المغرضين لأهل البيت عليهم السلام واللي خصوص في قلوبهم نار الحقد على أمير المؤمنين، ما فاتهم أن يدسوا بعض الأمور التي يحاولون من خلالها تشويه علي بن أبي طالب وتشويه الإسلام عموما. يعني تجي لك بعض الروايات تقول كان الإمام علي سلام الله عليه كان لما سأل النبي ما أسميته قال: أسميته حربا. زين. ولما أيضا نفس الشيء النبي طبعا غير إلى الحسن، نفس الشيء لما ولد الإمام الحسين هم النبي قال له: ما أسميته؟ قال: أسميته حربا. فالنبي بدل إلى الحسين. على كل حال يعني شو القصد؟ يعني الإمام علي صر على أن يسمي ابن حرب، شو معنى الحرب؟ يعني يريد ينطي صورة مشوهة للإمام علي أولا بأنه إنسان سفاك للدماء محب للحروب، ها؟ فلذلك يريد يكون أبناء تحمل مثل هذه الألفاظ اللي تدل على هذه المعاني، معاني سفك الدماء، معاني الإرهاب. طبعا أمير المؤمنين سلام الله عليه بريء من كل هذا، ولكن هذه محاولات. نعم يحاول هؤلاء الذين صدورهم موغرة على الإمام علي أن يشوهوا. الأمر الآخر الذي سن في بعد مولد الإمام الحسن سلام الله عليه هو حلق شعر المولود لليوم السابع. يستحب حلق شعر المولود لليوم السابع والعقيق عنه، فيعق عن الذكر بالذكر وعن الأنثى بالأنثى. وهذه العقيقة طبعاً لها أيضا فوائد جسمية وروحية بلا شك، لها دور، ولذلك الإسلام يشرعها، ولها تأثير في النفس وتأثير في الجسد. المهم لا نطيل الوقوف هنا. الإمام الحسن سلام الله عليه من بركاته هذه التشريعات المباركة العظيمة، نشأ وترعرع في تلك الأحضان الطاهرة وتحت تلك الرعاية الوارثة المملوءة بالحب والحنان والدفء. وكان النبي صلى الله عليه وآله من جهة يعرف الناس ويبين لهم برنامج كيف يكون اجتذاب الطفل إلى والديه والعناية بالطفل والعطف والرحمة على الطفل من جهة، ومن جهة أخرى وهذا هو طبعا مهم جدا يبين لهم منزلة الحسن والحسين. كان النبي صلى الله عليه وآله يتعامل معهما برفق وبمكانة إكبار وتعظيم. يعني مثلا كان يرقى المنبر، شوف يرقى المنبر ويصعد معه الحسن أو الحسين وهو في دور التبليغ والتوجيه والإرشاد وأمام الناس، وعلى هذا مكان يصعد مع الحسن والحسين. هذا يدل على ماذا؟ يريد يبين الناس على إلى ويدلهم نحو عظمة هذين العظيمين وأنهم ليسوا كسائر الناس. كان يسجد فيأتي أحدهما الحسن والحسين فيرتحله فيطيل السجود. الناس بعد ما ينتهي النبي من الصلاة يسألونه: يا رسول الله أطلت السجود حتى ظننا أنه حدث شيء أو أوحي إليك، يعني قلنا يا أنه أنت متت يا أنه مثلا أطلت لأنه الوحي موحى إليك وأنت في الصلاة. فقال: لا هذا ولا هذا. إذن شنو السبب؟ الناس هم ساجدة ما تدري، ما يرفعون رأسهم، طبعا انت في صلاة الجماعة ما يكون ترفع راسك قبل الإمام، فهم مواصلين ويا سجود النبي. بعدين رفع النبي راسه هم رفعوا، يعني الأمر انتهى. فلذلك النبي كان قال بلى أنه صلوا على محمد وآل محمد. لشرف العلم لشرف النبي وآله وشرف العلم والعلماء ثانية. لمحبة أهل البيت الثالثة يرحمكم الله. ولا تفضل بكم الشرف عزكم الله. فالنبي قال لهم لا هذا ولا هذا، وإنما ارتحلني ابني الحسن، وبعض الأحيان يكون إمام الحسين، فأطلت السجود حتى ينزل. طبعا هذه فيها أول إيعاز عام، الرأفة والعطف بالطفل، وكيف ينبغي لك أن تشبعه حنانا وعطفا، كن ترعى نفسها الطيبة البريئة، مثل ما قدمنا في بداية الكلام أنه يولد الإنسان بفطرة نظيفة طاهرة. الأمر الثاني إعاز إلى عظمة هذين، وطبعا النبي كان يترجمها بأكثر وضوح في التصرفات. ويوم من الأيام النبي صلى الله عليه وآله شاف الزهرة مغمومة، سألها قالت والله أنه الحسن والحسين خرجا ولم يعودا. النبي تأثر سأل ربه، نزل عليه جبرائيل قال لهما في حظيرة بني النجار، راح النبي وشافهم فعلا نائمين، حملهم على كتفيه. أحد أصحابه قال دعني أحملهم عنه. أو أحمل أحدهما يا رسول الله؟ اثنينهم حاملين مخفي يعني يأثرون عليك تتعب. فقال دعهما، لا لا أنا أحملهم، ليس ذلك إليك، وفعلا ما يمكن أن ينال هذا الشرف. فهذا غبطهم. قال نعم الجمل جملكما في بعض الألفاظ، ولعل القضية تكررت أكثر من مرة يعني، ولذلك تتكرر الألفاظ. نعم الجمل جملكما في لفظ نعم الفرس فرسكما. النبي قال صلى الله عليه وآله ونعم الراكبان هما. صحيح ستغبطهم أني أنا كنت أحملهم، صحيح بلا شك هذا شرف، لكن ترى هما شريفان، هما متميزان، لهم ميزة خاصة. طبعا هذا الشرف وهذه المكانة ما اجت اعتباطية، هذه المنح والعطايا والهبات من الله سبحانه وتعالى بهذه المرتبة بهذه الصورة ما تأتي هكذا عشوائي، إنما تأتي وتعطى من حيث كما قال جل وعلا الله أعلم حيث يجعل رسالته. يعني هذا اصطفاء خاص، اصطفاء، فهناك مميزات خاصة لهم الله جل وعلا مطلع عليها عارف بها، لذلك يؤيدهم بهذا الشرف العظيم. وفعلا انت من تجي تقرأ سيرتهم تشوف أنهم نعم شرف الشرف ومجد المجد وعز العز لما قاموا به من أدوار عظيمة. هذا الإمام الحسن سلام الله عليه ودوره العظيم في خدمة هذا الدين. لاحظ طبعا عاش المحنة اللي عاشتها الأمة وعاشها أبوه أمير المؤمنين بعد فقد النبي صلى الله عليه وآله، ورأى ونظر إلى تلك الأحداث الدامية والأحداث المؤلمة التي جرت من اغتصاب الخلافة إلى الهجوم على الدار إلى ما جرى على أمه صلاة الله وسلامه. نعم حتى يذكرون عن الإمام الحسن سلام الله عليه حادثة، أنه بعد وفاة أمي فاطمة الزهراء رأي دائما يبكي، فقالوا له شو أنا تكون تصبر ليه، لما هذا البكاء؟ يعني هذا أخوك الحسين مثلا ما يبكي يثرك، وما يبصير أن الحسين يعني يحب، أنت تحب أكثر، تحب أمك أكثر من عنده. قال لهما أو قال له يعني الرواية سل عن جت بالي يعني ما كنت، فمضمونها قال لما رجعنا ذاك اليوم وكنت مع أمي فاطمة، لما ذهبت إلى الأول وخرجت بالكتاب اللي أعطاها إياه إلى فدك بحيث ترجع فدك، يقول في الطريق لقانا وقال ما هذا الذي في يدك يا فاطمة؟ حديثة معروفة. يقول فرأيته وقد رفع الصوت يضرب أمي على عضدها. يقول أنا هذا الموقف من أذكر أبجي أبجي، وحق له أن يبكي. فالإمام سلام الله عليه عاش هذه المحن، عاشها. بعد ذلك إلى أن آلت الخلافة إلى أبيه أمير المؤمنين سلام الله عليه وتولى أمر الخلافة أمير المؤمنين، فكان الإمام الحسن سلام الله عليه العضد الأيمن لأمير المؤمنين ولا يفارق أباه، والإنسان المطواع الذي يسير، يعني كان مو علاقته ويا أبوه علاقة ولد وأب، لا، كانت علاقة إمام ومأموم، سيد ومسود. إنه الإمام الحسن يعتقد بإمامة الإمام أمير المؤمنين وبوجوب طاعته، فما عصى له أمرا ولا خالفه في رأي أو في أمر شرعه. ولذلك كان الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه في أيام خلافته، وأنت تعرف الإمام عليه سلام الله عليه ما استلم الخلافة إلا وقد خلف التراث مهيب من الأشجان في الحقيقة، ومن الآلام التي مرت على الأمة، يعني في وسط جعجعة وعجعجة محن. مو هذا الخليفة الثالث منقتل، فهذا مقتل سبب مشكلة للأمة ومحنة عظيمة. زين، المهم، فكان الإمام الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يسند أدوار عظيمة للإمام الحسن. فمثلا الدور الأول أنه بعثه إلى الكوفة، لما طبعا الخلافة كانت لازالت في المدينة في بداية بيعة للأمير سلام الله عليه أو مبايعتهم لأمير المؤمنين. كان على الكوفة والي أبو موسى الأشعري، وكان أبو موسى الأشعري بعد ما شاف يعني الأمة شلون ازدحمت على الإمام علي، وشلون الإمام علي قبل هاي الخلافة، ما قبلها يعني قلت الناس يبغاها من الله، حتى وطئ الحسنان، يعني حتى يعني الناس داست أصابعها على أصابع بعض الإبهامة، يعني إجبار إلا تقبل. الإمام قال شوفوا غير انتظروا، هذا حادثة تاريخية معروفة. المهم هذا أبو موسى الأشعري قام بدور التخذيل في الكوفة، يعني يريد يشعل فتنة. الإمام سلام الله عليه بعث الإمام الحسن ومعه قرضة ابن كعب الأنصاري، وكتاب من الإمام يعزل فيه أبا موسى الأشعري وينصب قرضة ابن كعب الأنصاري. قال للإمام احنا عزلناك، هذا قرضة مكانك، واعتزل عملنا مدحورا مذموما، ابتعد. زين، هذا موقف للإمام الحسن سلام الله عليه، جاء بتنفيذ فيه أمر أمير المؤمنين سلام الله عليه. وطبعا هذا ما يدل على، يعني هذا ما يكذب الافتراء الذي افتري على الإمام الحسن بأنه كان يخالف أباه في بعض الأمور. أكو قضية ينقلها الطبري عن واحد اسمه سيف بن عمر، وهذا معروف بالكذب، ومع ذلك ينقلون عنه، ما زال قضية تمس الإمام الحسن وتمس الإمام علي. خب هذا لابد يصير هناك صادق، يعني هم يجمعون على كذبة، لكن بما أنها تمس الإمام علي يعني لابد يكون صادق. مضمونها يقول أن الإمام الحسن يلوم الإمام أمير المؤمنين لما صارت واقعة الجمل، يقول له أنا، الإمام الحسن يقول أنا أمرتك ونصحتك لكن عصيتني وما التفت لنصيحتي. فيقول للإمام الإمام أمير المؤمنين لا تزال تحن حنين الجارية، يقول للحسن شوف يعني كلام ملفق شلون، يعني ما إله طعم ما إله ذوق، يعني ها أمير المؤمنين أمير البلغاء يحكي حياته. المهم فيقول له لا تزال تحن حنين الجارية، يعني جاي تبكي أو تتحجى مثل ما النسوان يحنن. ما الذي نصحتني به؟ الإمام علي يقول الإمام الحسن ما الذي نصحتني به؟ طبعا مثل ما أسلفت هاي رواية كاذبة. فقال له أنا نصحتك أنه لما أحيط بعثمان وكان يقتله قلت لك أطلع أنت من المدينة. الإمام الحسن يقول للإمام علي أطلع من المدينة حتى إذا قتل عثمان كنت مالك فيها أي يد ولا إلك أي شيء برا، والله يعني دليل البراءة ثابت قدام الناس، أنت ما أنت موجود. لكن لك ما طاوعتني، ها الآن أصبحت قتيلا بلا ناصر. شحن يقبل هاي؟ ممكن الإمام الحسن هذا اللي بيعرف أمير المؤمنين والذي بايع أمير المؤمنين والذي سامع من النبي، ها جاء يوم الغدير يعني الإمام الحسن ما موجود، بل أول من طلب النبي أن يبايعهم من دون الناس أول، ها حتى يعلم الناس أن الإمام الحسن والإمام الحسين ما هم طفلين مكلفون كما مكلف غيرهم. المهم هاي افتراءات طبعا. وهناك دور عظيم أيضا للإمام الحسن في واقعة الجمل، لما طبعا راح عبد الله بن الزبير وطلحة وأبوه الزبير وهيجوا الناس، فكان عبد الله بن الزبير يؤجج الناس ضد الإمام علي، يقول لهم هذا علي بن أبي طالب، أيها الناس هذا علي بن أبي طالب قد قتل الخليفة الحق عثمان وهو الآن يبعث إليكم بالعساكر ليستولي عليكم، فأخرجوا ولا تكونوا جبناء واطلبوا بدم خليفتكم. وصل الأمر للإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، بعث ابنه الحسن فجاء وخطب في الناس تلك الخطبة البليغة العظيمة، وبين لهم قال لهم فعلا هذا وصلتنا مقالة ابن الزبير، لكن تدروا ايش كان ابن الزبير شي يقول نفسه هذا اللي الآن، يقول الخليفة الحق ويقول أن علي بن أبي طالب قتله. تدري شو كان يقول قبل؟ تعرفون كان شو يسميه؟ ما كان يسميه عثمان، يعني كان نفسه ابن الزبير من الناقمين على عثمان. ايش معنى الآن انقلب؟ وفعلا يعني بعض الناس كثير منهم بعد خطبة الإمام حسن سلام الله عليه بتانت لهم الحقائق، ويعني أصبحت هسه اللي اتبع اتبع واللي ما اتبع يعني قامت عليه الحجة على كل حال. فهذه من أدوار مولانا الإمام الحسن قبل توليه الخلافة. ومن أهم الأدوار التي قام بها مولانا الإمام الحسن سلام الله عليه بعد خلافته وبعد إمامته خوضه الحرب مع معاوية لوحده بدون جيش، الحرب الإعلامية. الإمام الحسن سلام الله عليه طبعا اضطر أنه يواري الحرب العسكرية والميدانية، وطبعا هذا ليس جبنا في الإمام الحسن ولا خوفا من الإمام الحسن في الموت، ولا لكونه أكثر تثبت وتشبث بالحياة، لا لا، بل يعني إذا صح التعبير سميها حرب تكتيكية، حرب سياسية خاضها الإمام الحسن. طبعا هو صالح ليش؟ أول من دواعي الصلح التخاذل الموجود في أصحابه ورغبة الكثير منهم في الصلح. هاي الخطبة اللي خطبها الإمام الحسن قبل خروجه، ثم قال لهم تريدوا أن نقاتل معاوية، أنتم الآن وضعكم اختلف، كنتم لما خرجتم تقاتلون في صفين، يعني في زمن أمير المؤمنين، كانت آخرتكم أمام دنياكم، كان دينكم أمام دنياكم، كنتم فعلا تجاهدون عن الدين وناظرين إلى الدين، الدنيا ما جايبين خبرها، أما اليوم فقد أصبحت دنياكم أمام دينكم. يوم أنتم جايين تريدوا الدنيا، ففعلا انها الخطبة نادوا البقية البقية، يعني صالح وخلنا نبقى وقاعدين ويسوي معاوية يسوي. فهذا كان من أهم الأمور اللي جعلت الإمام الحسن فعلا يقبل بالصلح. وكما ذكرت أن الصلح الإمام الحسن لا يعني معناته إعطاء الفرصة وترك معاوية يفعل ما يشاء ويهدم في الدين، لا، الإمام الحسن تحول الصلح إلى حرب لكن يخوضها هو لوحده في مواجهة معاوية، حرب إعلامية. ولذلك معاوية في هذه الحالة تفطن في الأخير إلى ما كان يدبره له الحسن سلام الله عليه، أن الإمام الحسن ملخص الكلام كان يريد أن يكشف القناع عن معاوية، ولذلك اختصر الطريق معاوية بطريقة مخفية، ما هو؟ دس السم إلى الإمام الحسن. وكما يذكر المؤرخون منهم بن خلكان وغيره أنه دس السم إلى الإمام الحسن عدة مرار. نعم، وعانى الإمام الحسن ما عانى، ووقعت تلك الفاجعة على قلوب أهل البيت، وإذا بالإمام الحسن يجود على فراشه. تدخل الحوراء زينب ذات يوم وتجد ذلك الطشت الممتلئ دما، ما أن ألقت عليه نظرة حتى وجدت قطع كبد الحسن متقطع، يعني كبد الإمام الحسن تقطعت إلى قطع، وهاي القطع همات تقطعت إلى قطع. شوف إيش أثر هذا السم، بحيث أصبح الإمام يتقيأ كبده. يا سعد الله قلبها لما رأت ذلك المنظر المؤلم، ولكن هل هذا هو الطشت الأخير الذي رأته زينب؟ لا، بل هناك طشت آخر في مثل هذه الأيام نظرت إليه، وفيه رأس الحسين. مو بس شافت رأس الحسين وما يصنع به، نظرت إلى ذلك الذل الذي أصاب أولاد الحسين. انظر ماذا تذكر الرواية عن الإمام الباقر عليه السلام لما أرادوا إدخالهم على يزيد، يقول لما أرادوا إدخالنا على يزيد وكنا 12 غلاما، يعني رجال، يعني بمعنى الزلم، بمعنى أنه ذكور، يعني بين طفل وبين شاب وبين كذا، يقول وأكبرنا كان علي بن الحسين زين العابدين، يعني والده. يقول شلون سيدي كيف أدخلوكم؟ يقول أدخلونا وكل يده مغلولة إلى عنقه، الأيدي مغلولة إلى الأعناق بسلاسل بقيود. يقولوا أوقفنا يزيد، ثم جيء بالرأس، برأس الحسين، ووضع في الطشت، وأخفى يزيد الرأس عن النساء لكي لا تنظرن إليه، يريد يحرمهم من النظر إلى وجه أبي عبد الله. ثم أخذ يقرع بالصوت بالعصا، شال العصا وصار يقرع ثنايا أبي عبد الله، يقول لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل. يقول قامت عمتي زينب، زينب قامت على قدميها تنظر تريد شو يسوي هذا، تسمع هذا الشعر اللي يقول لعبت هاشم، وتسمع ضرب، لمن هذا الضرب، على من يقع؟ يقول أخذت تنظر، فلما رأته وهو يقرع ثنايا أبي عبد الله أهوت إلى جيبها فشقت وصرخت وحسينا وابن مكة ومنى وابن زمزم والصفا شفته تلعب عصي زيد على شفته ذاك الوقت وجهي لطمته صديت لبحرقه ونداته يا شلت يمينك يا من زينب. اسمع ماذا صنع الألم بقلب زينب، هي سلوة الهادي ومهجته ويا أخو مثلك ضيع أخته، هي يا أخو مثلك ضيع أخته وياك ولا شوفتي مخضوب بدماياك ولا شوف الرجس يضرب ثناياك يا ريح اليتامى وشاف برمين العدو جرحى وشاف وشاف على راس الصبط دلع وشاف يا عصي زيد ويسيب حامي تقرع الخيزرانة مبسما له لم يزل خير الورى